أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين يا رجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. تعرضنا في الدروس السابقة الروايات التي يمكن أن يستدل بها على كل من القولين. القول الأول كان هو أن المغرب يتحقق بذهاب الحمرة المشرقية من فوق الرأس، والقول الثاني كان أن المغرب يتحقق بسقوط القصر. ناقشنا في روايات القول الأول واحدة واحدة، وجدنا أنها جميعا لا تخلو من مناقشة في المتن أو في السند أو من كليهما، لكن قلنا مع ذلك إهمالها والأخذ بالقول الثاني مباشرة كأنه ليس بصحيح، لأنه رغم هذه المناقشات التفصيلية فيها واحدة واحدة إلا أنه يحصل اطمئنان بوجود أمر صادر من المعصومين سلام الله عليهم بتأخير صلاة المغرب عن سقوط القرص إلى ذهاب الحمر. ما هو نحو هذا الأمر؟ ما هي كيفية؟ وفي الجملة لا نستطيع أن نهمل هذا المعنى. يعني ورد في صحيحة يعقوب بن شعيب مسوا بالمغرب قليلا، ورد في الصحيحة الأخرى أنه انتظر، ورد في الصحيحة الأخرى. فإذا في الجملة هذا المعنى لا يمكن إسقاطه، رغم أننا ناقشنا في كل الروايات سندا أو متنا. إذا لابد من التفكير طبعا. وروايات القول الثاني بالتأكيد هذه كانت أكثر عددا وأصح سندا وأوضح دلالة، فبالتأكيد إذا روايات القول الثاني لابد أن نأخذ بها التي تجاوزت 40 بالعدد. لذلك اعترف بعض أصحاب القول الأول كالشيخ الأنصاري مثلا، اعترف بأنها تكاد تكون متواترة الروايات التي دلت على أن المغرب بسقوط القرص. إذن لابد الآن من التفكير في كيفية الجمع بين هاتين المجموعتين من الروايات. وهنا الذي يراجع كلمات الفقهاء قدس الله أرواحهم ما ذكروه وما يمكن أن يذكر في المقام، نستطيع أن نستخلص عدة مسالك للجمع بين هذه الروايات. المسلك الأول بغض النظر عن التفاصيل بس حتى تكون أمامنا خارطة البحث واضحة، المسلك الأول هو المسلك الذي يحمل القول الثاني نهائيا لوجه من الوجوه التي تأتي، ويلتزم بالقول الأول وهو أن المغرب يتحقق بذهاب الحمرة المشرقية من فوق المسرات، ويلغي القول الثاني بأدلته طبعا بأي وجه هذا يأتي. هذه نعرف تقسيم البحث، هذا المسلك الأول. المسلك الثاني الذي يأخذ بالقول الأول لكن لا يهمل القول الثاني، يعني أقصد بالقول أقصد رواياته، يعني الذي يأخذ بالقول الأول من دون أن يهمل روايات القول الثاني وإنما يوجهها بما لا ينافي القول الأول. فيمكن أن يكون هذا خطوة أفضل إلى الأمام، يعني القول المسلك الأول يلغيها يسقطها عن الاعتبار نهائيا وهي رأيناها قريبة من التواتر ووضوح المعنى. فالمسلك الثاني إذن الذي يأخذ بالقول الأول لكنه لا يهمل رواية القول الثاني وإنما يوجهها بما يناسب القول الأول. المسلك الثالث هو الذي يأخذ بروايات القول الثاني يعني سقوط القرص ويوجه روايات القول الأول بما لا ينافيها عكس الثاني. هذا إذن العناوين الرئيسية للمسالك التي يمكن أن نتصرف فيها في هذه الأدلة. المسلك الثالث الذي يأخذ بروايات القول الثاني يعني سقوط القرص لكن يوجه روايات القول الأول بما لا ينافيها، فما يهمل اللي نحن التزمنا به رغم نقاشنا التفصيلي برواية القول لكن ما أهملنا، قلنا علينا أن نفهمها بما لا ينافي القول الثاني. فهاي المسالك الثلاثة اللي يمكن أن نفهم بها كيفية العلاقة بين الروايات. ندخل المسلك الأول. المسلك الأول قلنا عنوانه العام ماذا؟ الأخذ بالقول الأول وهو أن المغرب يتحقق بذهاب الحمرة المشرقية من فوق الرأس ويسقط روايات القول الثاني عن الاعتبار لوجه من الوجوه الآتية. وهذا القول قبل أن نأخذ الوجوه تفصيلا ونناقشها، كل وجوهها بكل وجوهها بالجملة يرد عليه بشيء، وهو أنه إذا كان المغرب كما تقولون بذهاب الحمرة وتسقط روايات سقوط القرص عن الاعتبار، فلماذا لم تلتزموا بهذه النتيجة في الموارد الأخرى للمغرب كانتهاء وقت صلاة الظهرين وغيره من الموارد؟ وقد تقدم في أول درس يوجد إجماع عندهم على أن الغروب هو المغرب، لا يوجد عندنا إثنان، هذا إجماع نقلناه في بداية الدرس، الغروب هو المغرب. فإذا خرجتم بنتيجة يا أصحاب القول الأول هو الإعراض عن روايات القول الثاني سقوط القرص نهائيا والالتزام بالأول، لماذا لا يعمم هذا إلى الموارد الأخرى كانتهاء وقت صلاة الظهرين ليكون لغروب الشمس؟ وفي موارد أخرى افترض مثلا قضية تعلمون أن الصوم في النهار وأن القيام النافلة يمكن الإنسان يكون في ساعة من أمره بالخروج منه ويعني ترك إلى نهاية النهار، ما هو نهاية النهار؟ يقولون الغروب، غروب الشمس، هذا معروف. افترض أن المرأة إذا طهرت، شوف هذا الموارد الفقهي، المرأة إذا طهرت قبل غروب الشمس بمقدار يسع الطهارة والصلاة وجبت عليها الصلاة. عندك في مورد آخر أن المرأة إذا كانت صائمة ورأت الدم ولو لحظة قبل الغروب فسد صومها ولم يصح. فإذا كانت هذه هي النتيجة التي تلتزمون بها، لماذا لا تعمموها إلى الموارد الأخرى؟ ونقلنا بعض كلماتهم في انتهاء الظهرين، افترض يقولون بغروب الشمس بسقوط القرص، افترض حينما يتحدثون عن الليل ونصف الليل يقولون الليل الذي يبدأ بسقوط القرص وينتهي بطلوع الفجر، وهكذا كل تحديداتهم. قضية قلنا مثلا نذكر بعض الروايات على أن الحائض إذا وجوب أداء الحائض للصلاة إذا طهرت قبل غروب الشمس بمقدار يسع الصلاة والطهارة، مثلا موجودة كصحيحة أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء، وإن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلت الظهر والعصر. وصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصلي الظهر والعصر. هذا في أبواب الحيض في الوسائل موجود 49. المورد الآخر قلنا مثلا في قضية أن إذا كانت صائمة ورأت الدم قبل الغروب فسد صومها لم يصح، كخبر عيسى بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن امرأة طمست في شهر رمضان قبل أن تغيب الشمس قال تفطر حين تطمس. فإذا إذا كانت هذه النتيجة تؤمنون بها، لماذا لا تعمموها على كل الموارد وأنتم تقولون أن الغروب هو المغرب إجماعهم على ذلك؟ فيبدو أن المسألة حينما اختاروا القول الأول، هكذا نقرأ نفوسهم يعني الفقهاء، أنه في مسألة صلاة المغرب يعني بالذات اختاروا هذا القول وناقشوا القول الثاني بأي وجه من وجوه المناقشة حقيقة، لأن الالتزام بالقول الأول هنا اللي هو ذهاب الحمرة قريب للاعتياد وموافق للاعتياد، فما المانع إذن أن نرمي كل روايات القول الثاني ونسقطها عن الاعتبار ما دام النتيجة وهي القول بذهاب الحمرة موافقة للاحتياط؟ فعند وصل لهذه النتيجة على أن إعراضهم عن روايات القول القائلة بسقوط القرص مو لخدشة حقيقية فيها، وإلا لو كان كذلك لعمموا الالتزام به في كل موارد، وإنما لأنهم تجرأوا وتشجعوا ورأوا أن الأخذ بالقول بذهاب الحمرة موافق للاحتياط حتى لو كان القول الآخر صحيح، فما الضير أن نقف بحزم ونختار القول بذهاب الحمرة؟ أعتقد هذا الذي هو يعني إلى حد ما دفعهم إلى مناقشة روايات القول الثاني مال سقوط القرص، وإلا روايات تعترف أنها بلغت التواتر وفي وضوح من الجلالة وفي كذا نجي نعرض عنها. المهم إذن هذا هو المسلك الأول، المسلك الأول الذي يأخذ بالقول الأول وهو ذهاب الحمرة ويسقط رواية القول الثاني عن الاعتبار لوجوه، ما يمكن أن يقال من هذه الوجوه سواء قيلة أو ما يمكن أن يقال وجوه. الوجه الأول هو حمل أخبار القول الثاني على التقييد، لأن العامة يلتزمون بأن المغرب هو بسقوط القرص، فتحمل كل هالكم الكبير من الروايات على التقيير. مثلا قال صاحب الجواهر قدس سره: فالعجب من هؤلاء المتأخرين، يعرض بالمدارك مثلا وأمثال الذين ذهبوا إلى القول بسقوط القرص، فالعجب من هؤلاء المتأخرين كيف أعرضوا عن ذلك، يقصد القول الأول اللي يقول بذهاب الحمرة، ومالوا إلى القول الآخر وهو سقوط القرص، مستندين إلى كثرة أخباره وصحتها عكس القول الآخر. فيعترف بذلك، لكن ماذا يقول؟ يقول: ولم يعلموا أن ذلك في الحقيقة والنظر الصحيح شاهد عليهم لا لهم، لأن أمر التقية في المقام يقضي بورود أكثر من ذلك من تلك النصوص، ضرورة كونه من الأمور الظاهرة التي تتكرر في كل يوم ولا يسع التخفي فيها، فحفظوا أنفسهم وشيعتهم بذلك، فكثرة النصوص فيه دون الآخر أكبر شاهد على ما قلنا، وخصوصا وقد كان في الشيعة سابقا من لا يحافظ على التقية ويفضح نفسه وإخوانه وإمامه. فإذا هذا هو الوجه الأول في المسلك الأول. الآن ما هي الوجوه التي أدت إلى الإعراض عن رواية القول الثاني والأخذ بالقول الأول؟ أول حملة على التقية، بل يقول هذه الكثرة والتواتر والوضوح هذا يشكل داعي أكبر للإعراض عنها وحملها على التقية. هذا الوجه طبعا قابل للنقاش من عدة وجوه. أولا أن جملة من الروايات القول الثاني تأبى الحمل على التقية كالاستشهاد بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا يحمل التقية؟ يمكن إذا نستشهد بقول أو فعل الإمام الصادق أو كذا يمكن أن يكون، لكن مرت عدة روايات الاستشهاد بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ما يمكن حمله على التقية. المناقشة الثانية أن الحمل على التقية فرع المعارضة المستقرة بين الدليلين، وهذا لم يثبت، لأننا سنصل إن شاء الله إلى وجوه مناسبة للجمع بين الروايات. إنما يحمل على التقية هذه العلاجات، العلاجات التي ذكرت في الترجيح، هذا كان التعارض مستقرا، ونحن لم يثبت عندنا أن التعارض مستقر. المناقشة الثالثة أننا ناقشنا تفصيلا في بعض الروايات التي قيل بحملها على التقية كصحيحة عبد الله بن وضاح وبعض الروايات التي حملت على التقية، وتتذكرون ناقشنا فيها جميعا، ناقشنا في حملها على التقية. فالروايات المدعات أنها صدرت تقية ناقشناها أي فضلا عن الكل. رابعا أنه لم يكن هناك داعي، يعني هذا كلامه قدس سره، أن كثرة الروايات تأكيد للحمل على التقية، وكلما ازدادت كثرة فهذا يكون أدعى للحمل على التقية. الآخر كلام هذا كلام غير مفهوم، يعني الأئمة سلام الله عليهم وشيعتهم كان معروفا عنهم أنهم يصلون بعد ذهاب الحمر ويتجاهرون في ذلك، والعامة والخاصة يعرف عنهم ذلك، لم يكن هذا فالمشكلة يسبب لهم بعض لا الحكام ولا العامة على طول التاريخ. هذه لم يناقشوا فيها، وقرأنا بعض الروايات كيف أن الشيعة مثلا هذا الذي يقول فوجدنا عليه حينما رأوه يصلي عند سقوط القرص، فالشيعة كانت تجاهر بالصلاة بذهاب الحمرة، ولا أحد ولا سمعنا أن الدولة أو الحكومة أو العامة يومئذ اعترضوا على ذلك بهالمقدار هذا. فماكم موجب التقية، وهذا الأمر معروف عنهم ولم يصدر نكير من أي جهة عليهم. فهذا الذي يقول أن كلمة تكون أكثر وكلمة تكون الحقيقة غير مفهوم، إلا أن يوجه بوجه آخر سنذكره مستقلا إن شاء الله، وهو الوجه الثاني، أن يريد أن يقول أن إعراض الأصحاب يكون مانعا عن الأخذ بالروايات. هذا الذي يقال، وكل ما تكون الروايات أصح سندا وأكثر عددا وأقوى دلالة يكون الإعراض أدعى لتركها وعدم العمل بها. هذا إذا هكذا قصد صاحب الجوهر، بس وجه نذكرها مستقلة. المناقشة الخامسة في الحمل على التقية أنه بعض الروايات لا تكون بصدد تحديد وقت المغرب حتى يمكن أن نحمل على التقية. افترض الرواية اللي تقول صلوا المغرب عند ذهاب الحمر، افترض نحمل على التقية. لكن خو رواية الذي تقول أن الحائض إذا طهرت قبل المغرب تصلي كذا، أو أن المرأة الصائمة إذا طمست تصلي كذا، مو بصدد تحديد المغرب حتى يمكن أن نحملها على التقية من القومية، بصدد أمر آخر. فإذا هذه جملة من المناقشات في الوجه الأول والذي كان مقتضاها الحمل على التقية. فالوجه الأول إذن هذا بعدم العمل بروايات القول الثاني وهو الحمل على التقية غير تام. الوجه الثاني لإسقاط رواية القول الثاني عن الاعتبار وهو إعراب الأصحاب. الأصحاب تعلمون المشهور بل الأشهر بل كاد يكون إجماعا أخذ بأن المغرب هو ذهاب الحمرة، وهو بين يديه هذه الروايات الصحيحة سندا والكثيرة عددا والقوية دلالة، وهم أقرب إلى زمان المعصوم سلام الله عليه. فإعراضهم يعني وجود خدشة في هذه الروايات وأنها لم تكن صادرة لبيان الحكم الواقعي، هم أفهموا أقرب إلى عصر صدور النص. فبالتأكيد لو كانت هذه الروايات بها الوضوح وبها التواتر، لو كانت واردة بصدد بيان الحكم الواقعي كما هو يعني بحسب الظاهر، ولماذا يعرض عنها الأصحاب وهم غير متهمين بالتأكيد في شيء؟ فإعراض الأصحاب هذا يكون مانعا عن الأخذ بروايات سقوط القرص، بل لأن الروايات بها العدد من الكثرة وبها الوضوح من الدلالة حينئذ يكون هذا الإعراض مانع أكد من الأخذ بها. هذا إذن الوجه الثاني لسقوط روايات القول الثاني، وهذا أيضا طبعا قابل للنقاش من عدة جهات. أولا منع الصغرى، تقولون أن العلماء كلهم عبر التاريخ أخذوا بالقول الأول وأعرضوا عن الثاني، فخلنا نمنعه الصغرى، لأن كثير من القدماء والمتأخرين أخذوا برواية سقوط القرص. مثلا ذهب إليه الشيخ في الاستبصار على أحد الوجهين في الجمع بالأخبار، وهو مختار السيد المرتضى وابن الجنيد وابن بابويه في كتاب علل الشرائع وظاهر اختياري في الفقيه، هذا في البحار موجود هذا بالنسبة للأقوال إلى أصحابها. ومال إليه من المتأخرين المحقق الأردبيلي والشيخ البهائي وقواه في المدارك والبحار. فإذا ليس هذه الصغرى غير ثابتة على أن الأصحاب معرضون عنها. وتتذكرون نقلنا عن صاحب الشرائع المحقق الحلي سمى القول بذهاب الحمرة الأشهر، وهو يوحي بأن القول الآخر مشهور أيضا لكن هذا أشهر منه. فإذا الرد الأول على هذا الوجه الثاني وهو إعراض الأصحاب منع الصغرى. الثاني أن هذا الإعراض إنما يكون مانعا عن الأخذ بالروايات إذا كان إعراضا تعبديا ومتلقى جيلا بعد جيل، بحيث يعبر عن وجهة نظر المعصومين سلام الله عليهم والفقهاء المرتبطين بمدرسة أهل البيت سلام الله عليهم، وهذا غير متحقق في المقام، لأننا نعلم أن هذا الإعراض منهم عن رواية القول الثاني له مدارك، إما هو الاحتياط وإما هو لتيقن الغروب، يقول لك حتى لو المغرب بسقوط القرص بس ننتظر الذهاب الحمر حتى نتيقن من الغروب، وإما هو لأجل الاستحباب الذي ذكرناه مسوا بالمغرب قليلا، وإما هو لحفظ خصوصية مذهب أهل البيت بأنهم يؤخرون الصلاة عن سقوط القول. فهذا الإعراض إذن مدركي، نتوقع له عدة مدارك، وهذا صرحوا في كلماتهم، أحد يصرح بأن مدركه هو الاحتياط والآخر يصرح أن مدركه افترض بأنه هذا السيرة أصبحت كالضرورة لدى أتبع أهل البيت سلام الله عليهم. فالإعراض إنما يكون هذا الملاحظة المناقشة الثانية في هذا القول، وهي مناقشة كبروية، يعني تلك الأولى كانت صغروية. المناقشة الثانية أن الإعراض إنما يكون مانعا عن الأخذ بالروايات إذا كان إعراضا تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم سلام الله عليه، وهو ليس في المقام هكذا، فإن الإعراض هذا له مناشئ مصرح بها وليس فقط مستنبطة، أن هذا الإعراض هو للاحتياط، هو للاستحباب، هو لتيقن الغروب باعتبار أن ذهاب الحمرة كاشف قطعي عن الغروب، هو لأجل حفظ صورة المذهب ببعض الشعارات. كثير منا كلنا نقول استغفر الشهادة الثالثة ليست جزءا من الأذان ونلتزم بها، ويمكن إذا أحد ما سواها نجد في أنفسنا حجاجة والقنوت نقول أنه مستحب لكن ما حد يتركه بالصلاة، وإذا تركه نجد في أنفسنا حجاجة. هذه يعني مسائل متلقات لها مداركها يعني. فإذا هذه هي المناقشة الثانية كبروية. نعم وهو كذا والإعراب كذا. ليش لم يأخذ الاحتياط حسنا على كل حال حتى لو كانت عند رواية؟ الآن إذا عند رواية لا صرحوا في كلماتهم، وربما احنا مرت بها بنا بعض، وربما تأتي أخرى. أحدهم كصاحب الرياض يقول أن ذهب الحمرة مو علامة، هو من أصحاب القول الأول مال ذهب الحمرة، يقول وإنما نأخذ بها لا لأنها حد الغروب، وإنما لأنه يتيقن بها الغروب. واضح؟ شوف هو ده يذكر مدرسته. الآخر هو رواية بعضها تقول خذ بالحائطة. ليس إعراضا، هذا معناه ليس إعراضا، بالعكس هو عمل بها. بس يقول لك سنذكر إن شاء الله بعض الكلمات.
في جرائم
هذه المناقشة الصغروية أنه كثير قائل. مناقشة متعددة، مناقشة صغروية أخوانا منعها هاي الصغرى، لأن كثير قائلين بها. وعلى قول المحقق يقول الأشهر القول بذهب الحمراء، يعني أن القول الآخر مشهور. المناقشة الثانية كبروية أن الإعراب أو الهجران كما في بعض متى يكون مانعا؟ إذا كانت عبودية. تفترض الآن لو وجدت عند 20 رواية تقول أن المتعة حرام مثلا، لكن أرى الإعراب تام من كل فقهائنا، ما حد يقول بعدم مشروعية عقد المنقطع. هذا إعراب صحيح، لأن إعراض تعبدي كاشف عن إعراض نفس المعصوم عن هذا المعنى، فلا بد إذن هذا ما صدر لبيان حكم الواقعي، وإنما تقية أو أي شيء آخر. هذا صح الإعراض لو كان بهكذا شكل بحيث كاشف عن إعراض نفس المعصوم عن الحالة، يمكن أن يتم كبرويا، وهذا ما متحقق في المقام. هاي إذن المناقشة الثانية. المناقشة الثالثة أن إعراضهم ليس مطلقا، لو كانوا معرضين حقا عن هذا القول لما التزموا به في الموارد الأخرى كما ذكرنا، في مورد انتهاء الظهرين، وفي مورد صوم الحائض، وفي مورد طهرها وصلاتها، وفي مورد أخرى. فإذن هو إعراض محلي محدود في هذا المورد لأجل قلنا ملاكة وأكثر من الملاكات المذكورة، فهو ليس إعراض حقيقي، وإلا لكان التزموا به في الموارد الأخرى أيضا. فإذا هذا الوجه الثاني، وما زلنا في المسلك الأول، المسلك الأول الذي أخذ بالقول الأول وهو ذهاب الحمرة وأعرض عن الثاني. هو هاي احنا
قلنا فهم فهموا ان المخالفة مطلقة في كل الموارد حتى لو كان فيها دليل.
يعني صوم رمضان، احنا من صوم رمضان هالمستوى، ها يحجون البيت الحرام نترك حج البيت الحرام. احنا حضرنا بتعبير اخر، قلنا ابراز هويتهم وخصوصيتهم. ويتدريها يوجد كل شريحة في البشر تبرز هويتها بشكل او باخر. شوف بالاحتفال برموزها، تخليد اثارها، اقامة شعائرها. اكو هاي امم لسه افترض امة الفرس تحتفل بالنوروز مثلا، تبرز خصوصيتها وتبرز زويتها. أمة الغرب تحتفل بقد أمور معينة أخرى، فهذه موجودة على كل. هي ليس فيها مخالفة، قلت لك أنهم إنما تشجعوا لأن يوافق الاحتياط. أنت تقول المغرب عنده سقوط القرص على عمر، أنا أنتظر كم دقيقة إلى أن تذهب الحمرة، لأجل الاحتياط، لأجل الاستحباب، لأجل تيقن الغروب، لأجل أي وجه من وجوه بها مشكلة؟
لا بها مشكلة. حسنت
ما يقول أشهد أن علينا الله ما تجد في أنفسك شيئا رغم أنت تعرف وتقطعنا ليس جزء من الأذى. توجد الجهالة على كل. هذا إذن الوجه الثاني الآن، وما زلنا في المسلك الأول، وهي المسلك الذي يأخذ بالقول الأول ويعرض عن القول الثاني أو يسقط على الاعتبار. الوجه الثالث الذي قالوا أن القول الروايات القول الثاني منسوخة، وهي أظن فيما نقلناه من كلام صاحب الوسائل حينما يقول يتعين بالعمل بروايات القول الأول ذهاب الحمرة. علق لماذا؟ ذكر وجوه، قال من تلك الوجوه لعدم احتماله، أي روايات القول الأول ذهاب الحمرة، لعدم احتماله للنسخ مع احتمال بعض معارضاته له، بعض معارضاته وهي التي قالت بذهاب الحمرة، قال تحتمل النسخ. وهذا طبعا أيضا لما هو قال بعض معارضاته، ربما يشير إلى ماذا؟ إلى الروايات التي ورد فيها حكاية فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لك ممكن أن تقبل النسخ في زمان الإمام الصادق، تغيرت، مرت بنا كم رواية من هالقبيل. وهذا طبعا أولا أن هذا الاحتمال لو كان صحيحا فإنه اعترف القائل بأنه يرد في بعض الروايات لا في كلها، فننقل الاستدلال إلى بقية الروايات التي هي لا يحتمل فيها النسخ. ثانيا أن الإمام سلام الله عليه كان بصدد الاستدلال بسيرة رسول الله وليس حكاية سيرته حتى يمكن أن نتوقع النسخ ونقول أن سيرة رسول الله كانت هكذا ويمكن أن تنسخ بخبر لاحق ببيان لاحق في زمن الإمام باقر الإمام الصادق عليه السلام. الإمام لو كان بصدد حكاية سيرة رسول الله وفعله يكون قابل للنسخ، أما الإمام كان بصدد الاستدلال بسيرة رسول الله فالحكم إذن الآن وليس هو منسوخ ويستدل عليه بسيرة رسول الله. هذا الفرق يجب أن ننتبه إليه، فمو مجرد ورد اسم رسول الله هذا المسألة في صدر الإسلام ويمكن أن يأتي بعدها بيان آخر ينسخ أو يقيد المطلق أو شيء آخر. لا، كان الإمام ليس بصدد حكاية فعل رسول الله وإنما بصدد الاستدلال بسيرة رسول الله، فإذن غير قابلة للنسخ. هذا الوجه الثالث إذن أيضا الذي قالوه ليس تاما. الوجه الرابع الأخذ بالقول الأول لأنه أشهر فتوى، وهذا بالتأكيد يسلم صاحب القول الثاني على أن القول الأول هو الأشهر فتوى، إما مقابل المشهور وإما لا، هو المشهور والآخر قليلون العمل به، فإذا قالوا نأخذ بهذا المرجح. وأيضا هذا قابل للمناقشة من أكثر من جهة. أولا أن المرجح في باب التعارض هو الشهرة الروائية وليست الشهرة الفتوائية، الشهرة الروائية هي المرجحة في باب التعارض، والشهرة الروائية هنا للقول الثاني مو أقل من القول الأول إن لم تكن أكثر منه، فالمرجحة إذن الشهرة الروائية وأنتم استدلتم بالشهرة الفتوائية وهذه ليست مرجحة. المناقشة الثانية أن الترجيح بالشهرة وقبل بالتقية وبعدها بماذا، إنما فرع التعارض المستقر، وهذا ما لم يثبت باعتبار سنطرح إن شاء الله وجوها للجمع بين الروايات. فإذا هذا الوجه الرابع الذي قيل وهو تقديم روايات القول الأول لأنها الأشهر فتوى أيضا قابل للمناقشة من وجهين. قلنا الوجه الأول أن المرجح في باب التعارض هو الشهرة الروائية وليست الفتوائية، والشهرة الروائية هنا للروايات القول الثاني لا تقل إن لم تكن أزيد عن شهرة روايات القول الأول. والمناقشة الثانية قلنا أن هذه المرجحات استعمالها فرع التعارض المستقر وهو لم يفت. الوجه الخامس الذي قيل هنا أو يمكن أن يقال الأخذ بالقول الأول لأنه أحوط، وهذا أيضا له كثيرون مناصرون له. قال الشيخ الطوسي قدس سره هو طريقة الاحتياط، هذا في كتابه الخلاف، قال وطريقة الاحتياط تقتضي ما قلناه أي عند ذهاب الحمرة، فإنه إذا صلى في هذا الوقت كان مؤديا بلا خلاف. يقول إن صليت بسقوط القرص يوجد من يخالف، هذا يقول إيه وهذا يقول لا، بينما إذا صليت عند ذهاب الحمرة الكل يجمع على أنك صليت في الوقت، فنأخذ بالمتيقن ونترك المشكوك. هذا يعني مضمون كلام فإنه إذا صلى في هذا الوقت ووقت ذهاب الحمرة كان مؤديا بلا خلاف، فأكيد نترك المشكوك وهو الصلاة عند سقوط القرص ونأخذ بالمتيقن. وقد أجبنا على هذا الوجه فيما سبق لعله في أول درس، وقلنا أن إذا كان دليلهم الاحتياط فهذا قابل للنقاش من عدة جهات، وإن كان الاحتياط حسن على كل حال بالتأكيد، لكن قلنا أولا أن الاحتياط إنما يتمسك به وسائر الأصول إذا فقدنا الإمارة بالدليل، ونحن إذا عندنا إمارة فنستطيع أن نأخذ بها. ولعل المناقشة المهمة التي ذكرناها هناك أن الاحتياط مقتضى الاحتياط يختلف بحسب الموارد. إذا كان الاحتياط هنا في صلاة المغرب يقتضي أن نحدد الغروب والمغرب بذهاب الحمرة، هو مقتضى الاحتياط في انتهاء وقت الظهرين هو أن نحدده بسقوط القرص، فإذا هذا الاحتياط محدود هذا في هذا المورد، أما في غير مورد فمقتضى الاحتياط عكس هذا. فإذا ما يمكن جعل الاحتياط دليلا في المسألة. نعم سيرة عملية يكون في هذا المورد بالذات ممكن، أما أن يكون دليل لا، لأن في موارد أخرى يكون الاحتياط عكس هذا. إذن هذا الوجه الخامس الذي قيل ضمن المسلك الأول وهو الأخذ بالقول الأول لأنه أحوط وترك القول الثاني. الوجه السادس الذي قيل ولعله في كلمات الشيخ الأنصاري موجود، قال الأخذ بالقول الأول لموافقته للأصل، فإن كان يريد بالأصل الاحتياط فقد ناقشنا قبل قليل، وإن كان يريد بالأصل استصحاب بقاء النهار أو مثلا أصالة عدم دخول الليل، أصول كثيرة يمكن أن نذكرها هنا في المقام، فيقول حينئذ نشك نحن أنه هل انتهى النهار بسقوط القرص أو لا نستصحب، لكن إلى أن يأتي ذهاب الحمرة نقطع بانتهاء النهار ودخول الليل، وهكذا بسقوط القرص إذا شككنا دخل الليل أو لا الأصل عدم دخول الليل خلاص، وهكذا. فإذا نأخذ بهذا الوجه الثالث، نأخذ بالقول الأول لأنه موافق للأصل، أصل استصحاب النهار أصل عدم دخول الليل، وهذا رده طبعا أيضا واضح لأنه لا معنى للتمسك بالأصل إذا وجد الدليل، ونحن عندنا روايات ويمكن أن نخرج منها لثمرة في التمسك بالأصل إذن لا يغني في المقام. الوجه السابع يمكن هذا ما قاله في الوسائل، قال من مرجحات القول الأول لكونه أوضح دلالة من معارضه وهو القول الآخر بذهاب الحمرة، إذ لم يصرح فيه بعدم اشتراط ذهاب الحمرة. يقول القول الأول اللي اشترط ذهاب الحمرة كان صريحا في اشتراط ذهاب الحمرة، بينما القول الآخر اللي قال غروب الشمس ونحوها من الكلمات لم يشترط ذهاب الحمرة أو عدم ذهاب الحمرة حتى نلتزم به، فنأخذ بالقول الأول لأنه أوضح، لأنه أوضح في اشتراط ذهاب الحمرة، بينما القول الآخر الذي قال بسقوط القرص لم يشترط عدم ذهاب الحمرة، فنقدر نتعامل بينهما كما نتعامل مع المطلق والمقيد، أن القول الثاني مطلق قال صلي عند غروب الشمس وهذا مطلق غروب الشمس يعني بلحظة غروب الشمس لو أقدر انتظر شوية مطلق من هذه الناحية، القول الأول مقيد يقول عند ذهاب الحمرة، فنحمل هذا المطلق اللي هو روايات سقوط القرص على المقيد اللي هو ذهاب الحمرة لأنه أوضح حسب تعبيره. وهذا طبعا مردود ونعتقد أن العكس هو الصحيح، لأن رواية القول الثاني هي كانت صريحة في تحديد المغرب لسقوط القرص، أما رواية القول الأول لم تكن صريحة في تحديد الوقت، وإنما كانت ظاهرة في الاستحباب، ظاهرة في وضع علامات على الغروب، كانت ظاهرة في تيقن الغروب، ولم تكن ظاهرة في تحديد وقت المغرب، بينما رواية القول الثاني كانت صريحة في تحديد وقت المغرب. فإذا هذا القول أيضا السابع لعله العكس يكون أولى. الوجه الثامن قالوا إن غروب الشمس وإن كان معناه واضح، هذا يعني سقوط القرص، كما أن طلوع الشمس معناه واضح وهو طلوع القرص وبروزه، لكننا ندعي أن الشارع المقدس تصرف في معنى الغروب وأعطاه معنى جديدا، وهو أن المغرب هو ما يتحقق بذهاب الحمرة، ومن حق الشارع أن يتصرف في المعاني سعة وضيقا. فممكن أن الشارع المقدس جعل للمغرب جعلا شرعيا جديدا، أن المغرب هو هذا الوقت الذي يتحقق بذهاب الحمرة، وإن كان بالمعنى اللغوي وبالمعنى العرفي، وهذا وتقولوه صحيح، لكن لا تدعي أن الشارع قد تصرف. هذا يمكن أن يكون هذا وجها حقيقة، هذا يعني لمسنا من كلمات بعضهم، يعني لم يصرح بهذا، هذا صياغة منا، لكنه الفكرة موجودة عند مثلا صاحب الرياض. شوف ماذا يقول صاحب الرياض اللي هو يختار القول الأول بذهاب الحمرة، واستدل على مختاره من تحديد المغرب بذهاب الحمرة المشرقية، هذا التي نقوله بماذا استدل؟ شوف دليله يوحي بهذا المعنى، استدل بتوقيفية العبادة ولزوم الاقتصار في فعلها على المتيقن ثبوته من الشريعة فتوى ورواية، وليس إلا بعد ذهاب الحمرة. فمسألة توقيفية، الشارع المقدس مهما تفسرون أنتم الغروب والمغرب باللغة وبالعرف، الشارع المقدس والعبادة توقيفية، الشارع المقدس بهذه الروايات اعتبر أن المغرب ذهب الحمر وانحق أن يتصرف. وهذا ربما المعنى أيضا يظهر من كلام لصاحب الجواهر قدس سره، فإنه يوجد إشكال وربما سيأتي التعرض إلى مقايسة طلوع الشمس وغروب الشمس، أنه إذا تلتزمون غروب الشمس يكون بذهب الحمرة، ليش ما تلتزمون لعد طلوع الشمس يكون بحصول الحمرة اللي تسبق ظهور القرص، لأن اثنين ظاهرتان تكوينيتان واحدة. فما دام تقولون أن الغروب الحقيقي يصير بذهاب الحمرة، فإذا الطلوع الحقيقي هم يصير بظهور الحمرة اللي يسبق طلوع القرص بدقائق. أكو إشكال يأتي التعرض إليه، اسمح لي شاهد صاحب الجواهر رد على الإشكال بكلام نأخذ منه ذن السطرين اللي استنتجنا من هذا الوجه، رد على هذا القياس، قال إنه اجتهاد في مقابلة النص، فلعل الشارع لم يعتبر ذلك الطلوع في صلاة الفجر واعتبره في المغرب. المسألة بيد الشارع، قالوا ما لأبقي مسألة معنى الطلوع على ما تعرفون عرفه وهو بروز القرص، لكن أريد أن أتصرف في معنى الغروب لمعنى ذهاب الحمرة. فنجي احنا ونقول هذا ليش مو مثل هذا، اجتهاد مقابل النص. فمن هذا إذن أيضا نكتشف على أنه يريد أن يقول هذا المعنى، وهو أن المغرب مجعول جعلا شرعيا بهذا الوقت وهو ذهاب الحمرة. وربما أيضا يظهر من كلام الشهيد الصدر الأول حينما فرق بين الغروب والمغرب، وقال الغروب يتحقق بسقوط القرص والمغرب يتحقق بذهاب الحمرة، نقلنا كلامه في أول درس. فهذا التفكيك والتفريق بين الغروب والمغرب معنى أنه يعطي اصطلاحا جديدا شرعيا جديدا للمغرب غير الغروب المعروف جعلا شرعيا له. فهذا إذن هو الوجه الثاني، أنه نحن نقول نعم الغروب وما تقولون سقوط القرص، لكن نقول أن الشرع المقدس تصرف في المعنى. وهذا طبعا الاستنتاج مخالف ومنافي لظهور روايات القول الثاني التي ظاهرة في تحديد المغرب بسقوط القرص، ولا تحتاج إلى تأويل وإلى جعل شرعي ولا أي شيء آخر. فهذا إذن شيء خلاف ما يستظهر من نصوص روايات القول الثاني مع المناقشة الأولى في هذا. والمناقشة الثانية قالها السيد الحكيم في المستمسك، قال إنه لو كان ثابتاً هذا الشيء جعل معنى شرعي جديد للمغرب غير الغروب المتعارف، سيد في المستمسك قال لو كان ثابتا لاشتهر النقل عنه لتوفر الدواعي إليه للابتلاء به في كل يوم. وهذا الرد طبعا غير تام من قبل المستمسك، لأنه قد يردون عليه أصحاب القول الأول ويقولون نعم موجود البيان، وهو هذه رواية القول الأول التي تشرح المغرب بذهاب الحمرة. فما معنى قولك إذن؟ تقول لو كان ثابتا هذا الجعل الشرعي للمغرب غير الغروب كيزهم استمسك قل لو كان ثابتا لاشتهر النقل عنه لتوفر الدواعي إليه للابتلاء به في كل يوم. ولما ما كان تكملة استدلالة يعني ولما ما كان مثل هج نقل مشهور عنه إذن هو غير موجود. لا يستطيع أصحاب هذا القول أن يردوا عليه ويقولون نعم النقل موجود وروايات القول الأول كلها هي تصب في هذا الاتجاه. فالصحيح إذن ما المناقشة التي ذكرناها وهو أن هذا معنى منافي لظهور روايات القول الثاني في التحديث بسقوط القرص غير قابل يعني لهذه التأويلات التي قيلت ومخالف لإجماعهم طبعا الذي قالوا في البداية من أن الغروب والمغرب واحد وهذا لازمه التفكيك بين الغروب والمغرب وقد تقدم إجماعهم على ذلك. إذن هاي ثمانية وجوه يمكن أن تقال في المسلك الأول ووجدناها أنها كلها غير تامة بالرد الإجمالي العام الذي رددناه في البداية ثم بالرد عليها تفصيليا. المسلك الثاني وهو الأخذ بالقول الأول من دون إعراض عن القول الثاني رواية القول الثاني ولكن التصرف في معناها وتوجيهها بما ينسجم مع القول الأول وهذا من هالناحية راح يكون نسبيا أقل إشكالا من القول الأول. فنشوف ما هي هذه الوجوه التصرف. الوجه الأول وهو ما أجاب به العلامة قدس سره في المختلف وغيره أيضا وذكره الشيخ الأنصاري قدس سره ووجه مشهور يعني صاحب الحدائق كرره والأنصاري والعلامة وغيره كرروا كثيرا أننا نعم نحترمها رواية القول الثاني وهي رواية صحيحة وصريحة وكل تقولوا صحيح. هذا نص الأنصاري نختاره يقول أنه لا كلام ولا خلاف في أن الوقت غروب الشمس متفقين معكم رواية القول الثاني نأخذ بها وإنما الكلام فيما به يتحقق الغروب وقد فسر في الأخبار المتقدمة بزوال الحمرة فهي مفسرة لتلك الأخبار المتواترة أو القريبة منها لا معتبرة لشيء زائد على ما اعتبر فيها كما ربما مال إليه الوجه الثامن الذي يقول جعل شرعي غير الغروب جعل المغرب. هؤلاء يقولون لا لا عندنا الغروب والمغرب واحد لكن روايات القول الثاني اللي تقول أن المغرب بغروب الشمس أن النهار ينتهي بغروب الشمس هذا صحيح بغروب الشمس لكن ما هو معنى غروب الشمس؟ هذا معنى مجمل غروب الشمس. تأتي روايات القول الأول تفسره تقول أن غروب الشمس هو ذهاب الحمرة من فوق قمة الرأس فالعلاقة بينهما علاقة المجمل والمبين بين الطائفتين. هذا الوجه الأول يقولنا مشهور عندهم الحدائق يقول أن غيبوبة القرص وغروب الشمس ونحو ذلك من هذه العبارات اللي وردت في رواية القول الثاني مجملة قابلة للحمل على كل من القولين القول الأول والقول الثاني. فتأتي روايات القول الأول تقول أن المغرب بذهاب الحمرة وتفسر هذا الكلام الذي ورد في رواية القول الثاني اللي تقول بغروب الشمس وتفسره بأن غروب الشمس نعني به ذهاب الحمرة وليس اختفاء القرص عن عين الرائي. وعلله السيد صاحب الرياض لماذا هذا البيان يكون لذلك المجمل علله بأن المراد بسقوط القرص وغيبوبة الشمس سقوطه عن الأفق المغربي لا خفاؤها عن أعيننا قطعا. وعليه نبه شيخنا في روض الجنان قال لأن ذلك يحصل بسبب ارتفاع الأرض والماء ونحوهما باعتبار الأرض كروية فهذا الشخص لما ما يشوف القرص لأنه أمام تحجب ما للأرض وماء وأرض هو موجود القرص هنا فلو كان شوية متقدم تصور مسافة لكان رأى القرص فما يتحقق هذا الغياب الكامل إلا بأن إلا بذهاب الحمرة. هذا التعليل الذي قاله صاحب الرياض ونقلنا أيضا يعني لعله هو هذا أكثر قول يتردد في كلماتهم العلامة في المختلف والأنصاري ذكره في كتاب الصلاة وسيد صاحب الرياض. وهذا الوجه وإن قاله جملة من الأساطين إلا أنه لا يتم لأن غروب الشمس وسقوط القرص ظاهرة معروفة ولا وليست مجملة حتى تحتاج إلى بيان. أي واحد تلقى النص يومئذ من الإمام سلام الله عليه، ماكو واحد يسأل ما معنى الغروب، معنى واضح كمعنى الطلوع، معنى واضح، فليست مجملة هذا المعنى حتى يحتاج إلى بيان. ولذا ورد في رواية الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام في حديث موجود في أبواب المواقيت الباب العاشر، الإمام يقول: غروب الشمس مشهور معروف تجب عنده المغرب. فليس مجملا إذن معنى الغروب حتى يحتاج إلى بيان، ولا حاجة إلى تعريفه بذهاب الحمرة وظهور ثلاثة أنجم وغيرها. نعم يمكن أن تكون هذه علامات على تحقق الغروب وسقوط القرص، باعتبار لا يتيسر الكثيرين رؤية سقوط القرص لوجود الحواجب من بناء، من شجر، من مرتفعات. فالإمام يضع علامات على الغروب، وليس هي هذه العلامات هي حد الغروب، هذه علامات على تحقق الغروب. وإلا هو الغروب ليس معنى مجملا حتى يحتاج إلى أن الإمام عليه السلام يشرحه لنا بهذه، كما قال أصحاب هذا الوجه المشهور. هذا إذن القول الأول، وبقي قولان في هذا المسلك الثاني، ثم إن شاء الله المسلك الثالث وهو القول المختار. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.